ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ولا زال الحديث حول هذا الموقف البديع العجيب الذي يحتاج العبد فيه إلى تثبيت من الله تبارك وتعالى. وغراس ذلك هو إخلاص العبد وما قدمه من أعمال صالحة قبل ذلك، إذ قال الله تبارك وتعالى في شأن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من المخلصين. لأنه كان عبدا خالصا في عبادته، نقيا في عبوديته، أمده الله تبارك وتعالى بأن صرف عنه السوء وصرف عنه الفحشاء. ومع قصة جريج إذ ثبت في هذه المحنة، يا له من إنسان عفيف نزيه الأخلاق. وتحدثت أحبتي في الله مع هذا الموقف، وأردت أن أوجه من خلال ذلك رسالة إلى خاطب الحور. فتحدثت مع حضراتكم في عدة أشياء، لماذا العفة؟ وفي هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى نقف مع الحل الناجع والعلاج القاطع لهذه القضية الخطيرة، ألا وهي قضية الفاحشة. والبعد عن الفاحشة كيف يكون من مقدماتها وحتى الفاحشة نفسها، فكيف نصل إلى العفة والسبيل إلى حصول العفة؟ هذا هو لقاء مع حضراتكم في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا أردنا أن نعالج هذه القضية، قضية الشهوة، قضية الانغماس في الفواحش والمعاصي التي تتعلق بالشهوة، فهذا مرض مستفحل جدا ومستشري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلقد زاد وطم وعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يكشف الضر والبلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حبيبي في الله، إذا أردنا أن نعالج هذه القضية فبكل بديهية سوف نجد أن الأمر يتركز في شيئين أساسيين. الشيء الأول الأساسي هو يتعلق بالتحصينات، الحماية دون أن تقع هذه المصيبة. الأمر الثاني يتعلق بعلاج المبتلى نفسه. يعني احنا نريد ان نقف على التحصينات التي تمنع الفرد وتمنع المجتمع ان يقع في شباك الفحش والعياذ بالله، والشق الاخر يتعلق بمن وقع وبمن يعني انغمس في هذه الشهوات وفتن بهذه الملذات، كيف ننتشله، كيف نعالجه، كيف نأخذه. وهذه قضية خطيرة، فأريد منكم أحبتي في الله أن تصغوا وأن تحضروا قلوبكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإلى تحصينات، تحصين الفرد وتحصين المجتمع ضد الرذيلة، ترى كيف يكون. أخص بالذكر لحضراتكم 10 نقاط أساسية. أولا غض البصر، وقد توقفت مع حضراتكم في حلقة الماضية مع فوائد غض البصر وعن أي شيء يغض البصر، وأود أن أشير في عجالة إلى خطورة إطلاق البصر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورثه الله تبارك وتعالى في قلبه حلاوة إلى يوم القيامة. يبقى يجد في قلبه حلاوة. هذا حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. أورثه الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة في قلبه حلاوة، يجد حلاوة في قلبه. من غض بصره عن محاسن امرأة ابتغاء مرضات الله، إخلاصا لله تبارك وتعالى. يعني الإنسان من الممكن مثلا انه يغض البصر لانه حس ان في ناس بتبص عليه وهو ينظر، فيغض البصر لالا يراه الناس وهو يطلق بصره. لكن نحن نريد الذي يغض البصر يغضه ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم فضله وإنعامه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما صح أيضا الألباني في صحيح الجامع، يقول: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والآخرة عليك. يقصد أن الإنسان إذا وقعت عينه في نظرة مفاجئة دون تعمد على شيء لا يرضي الله تبارك وتعالى، هذا لا يؤخذ الإنسان فيه. لكن إن استطرد واستمر في هذه النظرة فهذا هو الحرام، هذه المعصية. ولا يتصور إنسان أن الأولى لك، بمعنى إن الإنسان إذا شاف منظر امرأة مثلا متبرجة في نظرتين، النظرة الأولى يأخذ راحته فيها، ما فيش أي مشكلة له ومن حقه، وإن قعد ينظر 5 دقائق 10 دقائق يتأمل براحته، بعد كده بقى لو صرف بصر وجي يبص تاني يبقى هو ده الحرام. لا طبعا، هذا فهم مغلوط. إنما المقصود إن الإنسان إن وقعت عينه رغما عنه دون أن يعني يتعمد هذا النظر، فهذا لا يؤخذ الإنسان فيه، بشرط أن يصرف بصره في الحال. إن الإنسان إذا وقعت عينه لابد أن يصرف البصر، فإن استطرد، فدي ما تعتبرش الأولى، الأولى يعني التي وقعت تلقائية، فإن استمر معها تحولت إلى الثانية، تحولت تلقائيا إلى النظرة الثانية وأخذت حكمها. غض البصر أيضا لذلك الشرع أمر بالاستئذان، أمر بالاستئذان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنت مثلا لما يجي إنسان يزور شخصا، ما يجيش مثلا هو بيقرع الباب أو بيضرب جرس الباب، ما يقفش أمام الباب، لأن الباب مثلا لو فتح ممكن يكون مثلا حد من أهل البيت معدي في الطريق فيطلع على عورات البيت، إنما يقف بعيدا عن مواجهة الباب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ما يجيش حتى لو رأى الإنسان باب بيت صاحبه مفتوح وهو ذهب ليزور صاحبه، ما يدخلش ولا يقف يبص في البيت في شقة صاحبه أو منزل صاحبه ويقعد ينادي عليه، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فينبغي على الإنسان أن يستأذن بآداب الاستئذان، يستأذن ثلاثا، فإن أذن وإلا يرجع، يستأذن وهو يستأذن يكون بعيدا وليس ناظرا إلى داخل البيت. أيضا من باب من الأشياء المهمة التي ينبغي على الناس أنهم ينتبهوا ليها، أن يغض الطرف من يجلس في الطرقات. يعني في بعض الناس لها يصدر منها العجب العجاب، تراه يقف في نافذة بيته ينظر على الغاديات الرائحات، هذا حرام. تراه مثلا يقف في الطريق ليعاكس الغاديات الرائحات، هذا حرام، ما في شك في هذا. ده النبي عليه الصلاة والسلام منع إياكم الجلوس على الطرقات، إياكم الجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ممنوع الجلوس في الطرقات، لأنه كله مفاسد الجلوس في الطرقات، ويأخذ حكمه اللي يقف في بلكونة بيته، ما هذا يأخذ حكم الجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد، إنما هي مجالسنا، ما نجد سواها، إنما هي مجالسنا، يعني البيوت ضيقة ما في مكان نجلس فيه، هذا هو مكاننا، ما لنا بد، إنما هي مجالسنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم أو فإن أبيتم إلا الجلوس في الطرقات فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر. رقم واحد كانت غض البصر، غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه مسألة مهمة جدا، فمسألة غض البصر رقم واحد. الإنسان لما ينظر لامرأة في الشاشات، ينظر لامرأة في على صور صفحات المجلات، ينظر إلى امرأة تجارة، ينظر إلى النساء في الطرقات، ينظر إلى المرأة بأي صورة من الصور، هذا يمهد إلى الزنا والعياذ بالله. فإن لم يكن مع المرأة التي ينظر إليها فمع غيرها. يعني مسألة الإنسان صاحب الفطرة السوية بيكون بينه وبين الفحشة حجاب، هذا الحجاب يضعف شيئا فشيئا ب النظرة، والنظرة بريد الزنا، والنظرة مقدمة الزنا، وقد قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا. فمسألة غض البصر مسألة مهمة جدا جدا إذا أردنا أن نعالج وأن نحمي أنفسنا من هذه المصيبة. يعني أنا أريد أن أقول لكل إنسان ينظر، وأيضا المرأة حينما تنظر إلى الرجل، فإن المرأة يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل من المرأة، فدي مسألة مهمة. يعني مثلا المرأة مش ممكن تنظر إلى الرجل بشهوة، أي رجل، والله العظيم الشيطان ممكن يحرك الشهوة عند المرأة حتى وهي تنظر إلى شيخ من الشيوخ وداعية من الدعاء، فدي مسألة خطيرة إن ينبغي على الناس أن يلتفت إليها. اللهم جنبنا يا رب الفتن ما ظهر منها وما بطن. فمسألة غض البصر عن الحرام هذه أول حاجة بقول لحضراتكم في الحماية من الزنا. وأنا بقول لحضراتكم وأكرر أن كل إنسان يقع نظره إلى الحرام عليه أن يحذر أن هذه خطوة في اتجاه الفحشة. تحب أن أنت تصير إلى إنسان مرتكب فواحش، ترتكب جريمة الزنا والعياذ بالله؟ طبعا يقول لي أستغفر الله أنا لا أحب ذلك. إذن عليك ألا تنظر، ده رقم واحد. رقم اثنين، إذا أردنا أن نعالج هذه القضية الخطيرة، اثنين، منع الخلوة المحرمة إطلاقا. الخلوة المحرمة، وأقصد بالخلوة المحرمة أن يخلو الرجل الذي هو ليس محرم بالمرأة. قال صلى الله عليه وسلم إياكم، والحديث من حديث عقبة بن عامر متفق عليه رواه البخاري ومسلم، إياكم وإياكم والدخول على النساء، اوعي تدخلوا على النساء، إياكم أن تدخلوا على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني مثلا واحد رايح يزور أخوه، واحد رايح يزور مثلا خاله، واحد رايح يزور عمه، واحد رايح يزور قريبه، أرأيت الحمو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، الحمو الموت. وما هو الحمو؟ الحمو اسمع وركز معايا، هو أقارب الزوج غير الآباء والأبناء. أقارب الزوج غير الآباء والأبناء، يعني الأب مش ده المقصود به في الحديث، احنا بنتكلم عن المقصود به في الحديث، غير الأب مش المقصود به في الحديث، الابن ليس هو المقصود في الحديث. الابن يعني ايه؟ مثلا واحد متجوز زوجة تانية مثلا، او واحد زوجته توفيت ولو من الاولى اولاد وبعدين اتجوز، فيجي بقى الابن ده، ابنه ده طبعا مش حمو، مش هو المقصود. فكله اقارب الزوج غير الاباء والابناء، وايضا قريبات الزوجة غير الامهات والبنات. يبقى دلوقتي بالنسبة لاقرباء الزوج، الاخ من الحمو، ابن الاخ، ابن اخو الزوج، اخو الزوج من الحمو، حمو ابن اخو الزوج، حمو ابن خال الزوج، حمو، كل هؤلاء اسمهم ايه؟ حمو، الحمو الموت. طب ايضا بالنسبة للمرأة، المرأة برضو نفس الكلام، اخت الزوجة تدخل في هذا المعنى، نفس الاسلوب من التحريم، بنت اخت الزوجة وهكذا. ارأيت الحمو؟ فقال الحمو الموت. وهذا اصطلاح شديد جدا، اي ان الحمو لقاؤه يؤدي الى الموت. العرب كانت تقول على الشيء الهالك، الشيء المهلك، الشيء المدمر، يقولون عنه الموت، الحرب الموت، الاسد الموت. فدي مسألة خطيرة جدا. فلما يعبروا الاسد الموت يعني ايه؟ يعني اللي قبله اسد في الطريق نهايته الموت، اللي هيخرج الى الحروب والمعارك نهايته الموت. فدي مسألة خطيرة، مسألة المعارك والحروب مؤداها الى ايه؟ الى الموت. فكذلكم الحمو الموت. الحمو الموت ممكن ليه؟ لان هذا يؤدي الى القتل. لان مثلا الحمو لما يجي واحد قريب الزوج يجي يزور الزوج والزوج مش موجود، فهيدخل والست تستقبله، فطبعا الشيطان ما خلى رجل بامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما، يغري الرجل المرأة والمرأة بالرجل. فدي مسألة خطيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من معنى الاتصال. ايوه اخ علي، السلام عليكم.
عندي سؤالين يا اخ،
بس يا ريت في موضوع الحلقة.
سؤال اول السؤال الاولاني بتفسير الآية اللي تقول الطيبون الطيبات والخبيثون الخبيثات،
نعم،
هل هذا يدخل في الله سبحانه وتعالى؟
حاضر.
السؤال الثاني، كثرة معلش يعني كثرة الوسوسة في الوضوء وفي الصلاة، والإنسان على يقين ما إن صلاته صحيحة ووضوء صحيح، ماذا يفعل؟ وشكرا.
حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما الطيبون للطيبات إلى آخر الآية فهذا محمول على الطيبون من الرجال للطيبات من الكلام، يعني الكلام ده متعلقة، ده التفسير اللي هو رقم واحد في تفسير الآية. طبعا معروف أنها نزلت في حادثة الإفك، الطيبون من الرجال للطيبات من الكلام، يعني الكلمات الطيبة يخرجها الرجال الطيبون. وكذلك المرأة الطيبة تخرج الكلمات الطيبات. فمسألة كل واحد بيتكلم بما يليق به. فالكلام اللي خرج ده كلام خبيث في اللي تقول في شأن عائشة كلام خبيث، فالقائلين ليه خبثاء وهم أهل لذلك، فما تشغلوش بالكم بيهم. فهو ده تفسير من التفسيرات. التفسير الثاني محمول على الطيبون للطيبات من الرجال للنساء في مسألة الزواج، وهذا أيضا لا بأس به، ولكنه معارض بضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين صالحين فخانتهما، لكن الخيانة هنا لم تكن في الفراش ولكنها كانت في الدعوة، وعلى هذا يمكن أن يكون لهذا القول وجه، والله تبارك وتعالى أعلم. أما الوسوسة في الوضوء وفي الصلاة، الوسوسة في الوضوء إن كانت في أصل الوضوء إنه ما توضاش، اتوضى ولا ما توضاش، فهذا ينبغي عليه أن يتوضأ. أما إن وسوس بمعنى إنه شك وضوء انتقد ولا لا، فالأصل أنه الأمور على اليقين. إن استطعت أن تجزم وأن تقسم إن وضوءك اتنقض، ففي هذه الحالة نقول لك عيد الوضوء، لكن ينبغي علينا أن ندع هذه الوساوس ولا نعبأ بها ولا نلتفت إليها. أرجع لكلامنا مع حضرتكم، مسألة الحم والموت يؤدي إلى الموت والعياذ بالله. الموت بقتل الإنسان حينما يقع في الفحش. يعني مثلا الزوجة دي محصنة، والمحصن هو كل من سبق له الزواج الدخول في زواج شرعي ولو ليلة واحدة، هذا هو المحصن. حده حينما يزني يرجم يذهب به إلى مكان وينزل، تحفر له حفرة يظهر منها أعلى صدره ورأسه، ثم يتبع بالحجارة حتى الموت. هذا رجم، فهذا قتل. الحم والموت يؤدي إلى الموت. أو ممكن المعنى الموت بطلاق المرأة، المرأة تهلك بأن يطلقها زوجها حينما يسمع بذلك، تحمله الغيرة على ذلك. فطبعا دي مسألة. أو مسألة أيضا إلى موت الدين وهلاك الدين في قلوب الرجل والمرأة اللذين ارتكبا هذا المنكر. وطبعا إحنا بنسد كل الأبواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الحم الموت، وقال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذو محرم، إلا مع ذو محرم. الإنسان المحرم مسألة طبعا الشيطان إن يأتي ليزين له، مثلا يزين له أمه مثلا أو أخته أو مثلا خالته أو الكلام ده، دي مسألة بعيدة. وإن كان بعض الناس أصحاب فطر منتكسة ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد انتشر زنا المحارم، نسأل الله عز وجل السلامة، وهذا طبعا شر مستطير، وعلى الناس أن يعني يتجنبه الأسباب الأخرى التي سأذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. لكن مسألة المحرم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذو محرم. يعني مثلا المرأة معها المحرم، أنت مثلا تكون يعني مثلا إيه، أنت هتسافر مثلا، واحد مسافر بعربيته مثلا وهياخد صاحبه مسافرين مثلا من مدينة لمدينة أو من مركز لمركز أو من محافظة لمحافظة، مثلا واحد مسافر بعربيته وبعدين صاحبه هيروح معاه، ينفع صاحبه ده يجيب أخته معاه؟ ما فيش أي مشكلة في هذه الحالة، لأنه في وجود المحرم. لكن مثلا تيجي مثلا واحدة هتسافر مع زوجها تيجي تجيب أختها، ما ينفعش. ليه؟ لأن ده ما فيش وجود محرم. فدي مسألة من المسائل المهم، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذو محرم. وما هو المحرم؟ المحرم هو الرجل الذي يحرم، وعايزكم بس تركزوا معايا في الحتة دي. هو التعريف المحرم تعريف واسع كبير شوية، وانا هركز على الجزئية السهلة البسيطة فيه. المحرم يعني حسب المنتشر بين الناس، المحرم هو كل رجل يحرم عليه الزواج من المرأة على التأبيد يحرم عليه الزواج بها على التأبيد. قال العلماء لسبب مباح لحرمتها. أنا عايز أخد بس الكلمة الأولى المشهورة بين الناس التي يحرم الزواج على التأبيد. فمثلا أخت الزوجة يحرم الزواج، بس ده مؤقت، فيعني مؤقت، فلو أن الزوجة مثلا طلقت أو حصل أي مشكلة يجوز له بعد وقت أن يتزوج هذه الأخت أو بنت أختها أو الكلام ده أو عمتها أو خالتها، فده اسمه إيه؟ محرم، حرام إنه يتزوجها مؤقت. فطالما مؤقت يبقى ما ينفعش يكون محرم، لازم يكون على التأبيد، زي أمها زي بنتها، بس بشرط يكون دخل. يعني مثلا لو أن رجل عقد على امرأة فقط ثم طلقها دون أن يدخل بها وأن يبني بها، يجوز له أن يتزوج من ابنتها. فهو في هذه الحالة قبل الدخول ما يعتبرش محرم لبنتها. ليه؟ لأنه لسه مسألة حرمة الزواج على التأبيد من البنت دي مش موجود. إمتى يتواجد حرمة الزواج على التأبيد؟ حينما يدخل بأمها. خدتوا بال حضراتكم؟ يعني الأم، واحد تزوج أم، تزوج امرأة، المرأة دي لها بنت، طول ما هو عاقد على الست دي ولم يدخل بها، البنت دي ما يعتبرش لها محرم. أي محرم إمتى؟ أول ما يدخل بأمها يبقى يصير لها محرم. فدي مسألة من المسائل المهمة في تعريف المحرم، وده الكلام الواقعي. وإن كنت يعني أعرج بس تعريج سريع على مسألة على التأبيد لسبب مباح، قال العلماء السبب المباح خرج به الأم الموطوءة بشبهة وابنتها. إيه الموطوءة بشبهة؟ لو أن رجلا جامع امرأة يظن أنها زوجته وهي في الحقيقة هي ليست زوجته، كأن وجدها في فراشه مثلا. ده انت ممكن يكون اسقاط على الواقع امر نادر الوجود ونادر الحدوث، لكن هذا هو كلام العلماء وتفسيرات العلماء. وان كان من الممكن ان يقع امرأة ظنها زوجته وجامعها ولم يعلم انها زوجته، فهيصير امها، ام الست التي وطاها بشبهة دي، امها وابنتها حرام على التأبيد. لكن هذه الحرمة على التأبيد ليست من خلال زواج شرعي، لكنها من خلال نكاح هو باطل لكنه لا يوصف بأي صفة من الأوصاف الخمسة. خدتوا بالحق؟ يعني مش في زواج صحيح. وإن كانت الحرمة واقعة على التأبيد فلا يجوز أن يكون لها محرم. لحرمتها مسألة الملاعنة. لو واحد مثلا لاعن من زوجته، يعني مثلا اتهم زوجته بالزنا، قذف زوجته بالزنا، وبعدين تمت الملعنة، كلام طبعا ما بيحصلش الأيام دي، إنما لو هنفترض حصوله فحصلت الملعنة، إن يجي مثلا ده يحلف خمس أيمان وتحلف خمس أيمان، بعد كده يفرق بينهما طالما كل واحد متمسك برأيه، هو يقول أنا شفتها ترتكب المنكر، هي بتقول ما حصلش، فيحصل القسم، هو حلف وهي حلفت، خلاص يفرق بينهما، ودي اسمها الملعنة. حرام على التأبيد أن يتزوجها، لكن هذا لا يجعله محرما لها، لأنه هو هنا مش لسبب لشيء إلا لأنها هذه الحرمة لإيه؟ للتنكيل أو للتغليظ عليهما، إنما لا يعتبر لها محرما وإن كان هو محرم عليها على التأبيد. خلونا في المعنى المشهور عندنا، المحرم على التأبيد يخرج بها مثلا أخت الزوجة، عمة الزوجة، بنت الزوجة، إلى آخر ذلك كما هو معلوم عندنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. فيا أخت المسلمة احذري من الخلوة بقريب زوجك وصديق زوجك، ولا تحصل الخلوة بمدرس يدرس لك يا أيتها الطالبة، ولا محفظ يحفظ القرآن، ولا معالج بالقرآن. هذه مآسف تحصل من مسألة المعالجة بالقرآن، إن الرجل يجي يعالج المرأة بالقرآن فتحصل فتنة وتحصل منكرات ويتقفل عليهم بابه. طبعا وصلتني قصص ومآسي من هذا القبيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله عز وجل السلامة. ولا طبيب يعالج إن كنت مريضة، هذه مسألة خطيرة، راح الطبيب مضطرة فيكون معك المحرم بتاعك، ما يكونش ما تدخليش مع الطبيب كده وحدك. ولا طبيب إن كنت تعملين عند الطبيب، إن كان هذا يحصل، ولا إن كنت تعملين عند الطبيب ممرضة مثلا في مستشفى المستشفيات، هذه مسألة برضو من المسائل المهمة. ولا رجل إن كنت تعملين عنده، هذا مثلا مدير وأنت سكرتيرة، لا تحصل الخلوة. وإن كان في أنا مش بتكلم عن أصل حكم الأعمال دي كلها، إنما أنا بتكلم لو حصل خدوا بالكم من الخلوة، لأن الخلوة دي مشكلة كبيرة جدا جدا. ولا خاطب أتى يخطبك، ليه؟ لأن الناس عرف العام السائد عند الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن الخاطب له أن يجلس مع مخطوبته في خلوة مثلا، عادي المسألة عادي، ويخرج معها عادي. وكم من مآس وكم من عرض قد انتهك، وهو إيه الرابط بينه وبينها؟ وبعدين هو يجي مثلا بعد ما يرتكب معها المنكر ويأخذ منها أغلى ما عندها وهو شرفها، نراه يبتعد عنها لأنه ليس هناك رباط بينه وبينها. ولا خاطب، لأن الخاطب ده أجنبي، الخاطب رجل أجنبي، والخطبة لا تعدو كونها وعدا بالزواج فقط. ولا خاطب أختي في الله، ولا سائق يسوق لك سيارتك. فهذه مسألة من المسائل المهمة. إذن غض البصر منع الخلوة المحرمة إطلاقا. رقم ثلاثة تجنب الاختلاط. تجنب الاختلاط فهو من أكبر المفاسد الاختلاط. وقد سبق أن بينت لحضراتكم أن من الأدلة على حرمة الاختلاط أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان في مصلى العيد يجعل النساء مكان والرجال مكان. في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام جعل للنساء مكان وجعل شر الصفوف أولها. أول صفوف النساء شر الصفوف، وأيضا شر صفوف الرجال وخير صفوف الرجال أولها. فدي مسألة في عزلة في أماكن العبادة، وأماكن العبادة كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أماكن العبادة هذه أبعد ما تكون من الفتنة، فما بالكم بالأسواق والطرقات والمحال والأعمال إلى آخر ذلك. فعلى المرأة أن تتجنب الاختلاط، وعلى الرجل أن يتجنب الاختلاط ما أمكن ذلك، فإن هذا حرام. وإن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وأقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في عقر بيتها. أقرب حالة للمرأة من ربها وهي في بيتها، ده أقرب أحوال المرأة وهي من ربها عز وجل وهي في بيتها، أن المرأة ضعيفة. المرأة بمعسول الكلام بتلين، المرأة بكلام رقيق بتذوب وبتنسى الدنيا. فدي مسألة يعني لأن هذه التركيبة إن المرأة عاطفية طبعها، فينبغي أن نلتزم هذه الوصايا المحمدية. والمرأتان الصالحتان يقول المرأة لا تخرج من بيتها إلا للضرورة فقط، لا تخرج إلا للضرورة. المرأتان الصالحتان اللتان كانت يسقيان عن أبيهما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، واقفين بعيد لغاية ما الناس كلها تمشي، مش بيزحموا الناس، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. بيبينوا العلة من خروجهم إن أبوهم شيخ كبير، رجل كبير في السن. فعليك أخت المسلمة أن تتجنبي الاختلاط، وعليك أخي المسلم أن تتجنب الاختلاط، على الناس جميعا أن يتجنبوا الاختلاط. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها أقرب من صلاتها، وصلاة المرأة في مقدعة أقرب من صلاتها في بيتها. يعني صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد، لكن لا تمنع إماء الله مساجد الله إن أرادت أن تخرج لطلب العلم أو لتسمع موعظة، أو مثلا لما بتقعد في البيت مش بتعرف تصلي التراويح فتروح المسجد مثلا. كل حاجة هي بتقيسها مفاسد ومصالح. فإن خرجت المرأة في بأسلوب ليس فيه اختلاط، وإن كانت المصلحة راجحة، ففي هذه الحالة لا بأس من هذا الخروج. فإن اضطرت المرأة فهناك ضوابط لخروجها نسمعها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ السلام عليكم، انا عندي سؤال يا باشا، بس يعني بعيد من موضوع الحلقه، ممكن اساله
في غير موضوع الحلقه؟
هو المفروض ان في جماعه المان وصحابي سالوني سؤال فانا مش عارف ارد عليهم.
اتفضل قول السؤال. اتفضل.
هو حضرتك قال لي موضوع الختان.
ايوه نعم.
عايزين ايه من القران تدل على موضوع الختان، فانا رديت عليهم وقلت لهم ان الرسول عليه السلام اشار بحديث، قال لا احنا عايزين حديث ايه من القران.
الايه وما اتاكم الرسول فخذوه.
بالضبط. فقالوا دي ما تدلش على الختان.
لا حاجة. تدل على كل حاجة قالها النبي، تدل على كل حاجة. اللي بيقول بقى عايز ايه من القرآن في الختان خاصة، ده كلام مش مظبوط.
ماما انا بتعامل
مع القرآن. القرآن تفصله السنة وتفسره السنة، وبعدين كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من عند الله تبارك وتعالى. احنا عندنا يقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يعني النبي عمره ما تكلم مرة في الشرع من أم رأسه، بل كل الكلام ده وحي، لأنه شرع. ولا سبيل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم ما يقرب إلى الله إلا من الله عز وجل، ربنا عز وجل اللي يوحي إليه. فكل حديث يبين حكما هذا من عند الله عز وجل. لا فارق بين العلماء بين القرآن وبين السنة في مسألة إن الإنسان يعمل بالسنة كما يعمل بالقرآن. فدي مسألة من المسائل المهمة. ما تجيش تقول لي في كل حاجة القرآن. طب انا اقول لك بقى، لو انت بقى تتكلم في مسألة عايزين كل حاجة في القرآن، انت ليه بتصلي الصبح ركعتين والظهر اربعة، مع انك الصبح مثلا ممكن تقول الصبح انا بكون صاحي فايق، اما الظهر بكون مثلا في الشغل بقى ومستعجل. لو هجيبها بعقلك، ليه لما بتيجي تمسح على الجورب بتمسح فوق وما بتمسحش تحت؟ ليه المرأة الحائض لما بتيجي مثلا تفطر في رمضان وتسيب الصلاة الصلاة عماد الدين، والصلاة أهم من الصيام، والصلاة ركن الصلاة الأعظم بعد الشهادتين. الشرع أمرها أنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. لماذا؟ اشمعنى دي بقى وموجودة في القرآن؟ دي موجودة في القرآن، عدد الركعات، مناسك الحج، الوقوف بعرفة ورمي الجمرات كل ده موجود في القرآن. فإحنا مسألة، أنت لما دي تقول بقى أن كل حاجة عايزينها من القرآن، ده أنت كده ده مش عقل، ده مش فهم. دي ناس يعني كل من يقول ذلك إما أنهم لا يفهمون لا يعلمون يعني محتاجين يحصلوا العلم، وإما أناس يشغبون وخلاص، ناس يشغبوا، ناس يستغلوا سذاجة الناس وبساطة الناس وقلة علم الناس فيقولون هذا الكلام. لأن الكلمة دي للوهلة يقول آه صحيح إحنا عايزينها، لما تبقى في القرآن تبقى أعظم. أيها حبيبي في القرآن، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا أصل عام، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فأنت لما تيجي تخالف حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى أنت كده خالفت القرآن. دي مسألة واضحة يعني، سبحان الله. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. مع اتصال آخر. أي حاجة فاطمة؟ السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
وإياك يا أختي.
يا شيخ أنا عندي مشكلة أحب أعرض عليك، عايز أعرف حكمها.
تفضلي يا أختي.
دلوقتي أنا زوجة بقى لي حوالي 7 سنين.
نعم.
فزوجة تانية يعني في زوجة أولى.
نعم.
الزوجة الأولى ما كانتش تعرف لعدة سنين، ده بناء على رغبة الزوج، مع إني ألحيت إنه يقول لها يعني.
نعم.
ولكنها عرفت. من يوم ما عرفت قلبت حياتي جحيم.
متوقع.
جحيم. جحيم لا يطاق.
نعم.
لا يطاق. أولا استأثرت به نفسها ومنعته من إنه يجي، مع إنه أنا عمري ما شفت ما وريتها حاجة وحشة مني.
نعم.
دعاء في كعبة في صلاتي بدعيلها.
ربنا
لغاية ما وصلت إنها أصرت على الطلاق.
طلاق نفسها ولا طلاقك أنت؟
طلاقي أنا طبعا.
وقد
طلقني زوجي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
طلقني زوجي وكمان أخذت حق يعني أخذوا حقتي.
نعم.
أنا أعلم إن في هذه الحالة تسمى المرأة خبابة. فما حكم الزوج الذي يطلق بدون سبب؟
طيب حاضر حاضر.
وأنا إيه موقفي؟
حاضر حاضر يا أختي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبي في الله، يعني أنا أقول لكم حاجة مهمة جدا يا حبيبي في الله، اللي مش قد التعدد ما يعددش. يعني هذا الزوج نسأل الله أن يهديه، بتقول استأثرت به لنفسها، يعني أول ما عرفت استأثرت به. هو إنسان يعني، هو آلة، هو دمية بتحرك. أنت لما أنت أصلا ما عندكش القدرة أن تكون رجلا وقرارك من رأسك، لماذا عددت؟ لماذا فجعت هذه المرأة؟ لماذا ظلمت هذه المرأة؟ أنت ظلمتها، أنت الآن جرحت مشاعرها. يعني أنت مفروض الأخ اللي بيعدد ده مفروض لو هو صادق مخلص مع الله عز وجل بيكون داخل بنية إدخال السرور على هذه المرأة، أن هي يكون لها زوجا يكرمها ويكون رحيما بها ويكون لها سندا وحماية إنما أنت الآن أسأت إلى هذه المرأة، فأنت تحتاج أن تسامحك هذه المرأة. فأنا أقول أحبتي في الله، من لا يستطيع أن يعدل لا يجوز له أن يعدد، لا يجوز له، يحرم عليه. هذه مسألة. وإلا تأتي يوم القيامة وشقك مائل بأنك ظلمت، بأنك ملت، بأنك جرت وظلمت هذه المرأة. ماذا تقول لربك أيها الظالم؟ ماذا تقول لربك؟ هذه مسألة خطيرة جدا جدا. ثم أقول أوجه أيضا نداء لهذه الأخت الزوجة الأخرى اللي هي الزوجة الأولى لهذا الزوج وأمثالها. يا أخواتي اتقين الله، إذا حصل هذا الأمر لا 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 تفعلوا هذه الأفعال ولا تؤدوا إلى هذا الظلم البغيض الذي ما حملكن عليه إلا الغيرة. أنا أقدر غيرتكن وأقدر أن هذا شيء جبلي فيكن، لكن لا تجعلوا الغيرة تميل بكم إلى الظلم وتميل بكم إلى الجور. ثم إنك أختي في الله لا تأمني أن تعاقبي، فكما ظلمتيها وكما جعلت زوجك يطلقها لا تأمني أبدا أن تتغير الحياة بينكما. نسأل الله عز وجل أن يعني خلاص الأمر تم والمسألة حصلت أن يصلح بين الناس جميعا. لكن هذه مسألة خطيرة، وعايزين قضايا التعدد دي، قضايا التعدد حبيبي في الله عشان تزول وعشان ما نكسرش القلوب، من الأول الناس تكون واضحة، الناس تكون على نور. ثم إن اللي عارف من نفسه متوقع، طبعا هي الزوجة الأولى لما تعرف هتعمل إيه، يعني إيه المتوقع أنها تعمله، هتعمل زي ما عملت الزوجة دي وأكتر. فإن لم تكن أنت ابتداء رجل، قرارك من رأسك على استطاعة أن تعدل مهما حصل، فلا تعدد يا أخي، فلا تعدد. إيه الثمرة المرة هذه؟ ثمرة للتعدد. فهذه مسألة يعني نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وإياكم. معلش يا حبيبي في الله، يعني إن كنت يعني سخنت شوية تسامحوني، لكن بصراحة الأخت صعبت علي، وبعدين هي مظلومة فعلا. نسأل الله عز وجل أن يكشف عنها هذا الظلم. واللهم إنا نسألك وأرجو أن تؤمنوا جميعا معي أحبتي في الله، أرجو أن تؤمنوا، اللهم يا ربنا اللهم اخلف عليها، اللهم ارزقها زوجا أصلح من هذا الزوج، وارزقها زوجا يكرمها ويعفها ويصلح شأنها بأمرك وإذنك يا رب العالمين، ويقودها إلى رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم أحبتي في الله، نرجع إلى موضوعنا. أنا بقول إحنا بنتفق على المبدأ والأصل، إحنا عايزين دلوقتي حبيبي في الله بنعالج مشكلة. ما يجيش مثلا واحد يقول لي أنت لما تمنع الاختلاط وتقول بحرمة الاختلاط، أولا أنا الذي لست أنا الذي أقول، إنما انطلاقي من النصوص الشرعية وأقوال العلماء، وهذا أمر ما قال فيه أحد من العلماء إطلاقا. أصل الاختلاط حرام، أصل الاختلاط حرام. وانتوا لما الناس يجوا يعترضوا، طب انتوا شايفين ثمرة الاختلاط المرة، شايفين الثمرة المرة، انتشاره الفواحش، انتشاره الرذيلة والعياذ بالله. يعني الأمر ده بيؤثر على مسألة هدم البيوت، البيوت في تفسخ في البيوت، سوء الأخلاق، كثرة أولاد الزنا والعياذ بالله، كثرة الذين يحتاجون إلى دور للإيواء لأنهم ليس لهم آباء ولا أمهات، وكل هذا عبء اجتماعي، وغياب الحضن الأسري هيخرج هؤلاء، هم الأماكن اللي بتحفظهم وبترعاهم. هذا الوقت من الأوقات حتى إذا صار شابا قويا قادرا على الكسب خلاص هيبقى له حياته، حتى إذا صارت البنت قوية هتتزوج مثلا أو تخرج الحياة هتبقى مسؤولة عن نفسها، الحضن الأسري مش موجود، فالتربية مفقودة، هيخرجوا أفراد في المجتمع أفراد مدمرين مدمنين أصحاب فواحش، ما في أصحاب منكرات، الحضن الأسري مش موجود، والأمانة غابت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه مسألة خطيرة جدا. أيضا من نتاج هذا الأمر المر ما يعود على الناس بالأوبئة والأمراض، الأوبئة والأمراض سواء كانت نتيجة مزاولة الفحشة نفسها من انتقال أمراض الزهري والإيدز والالتهاب الكبدي إلى آخر كل ذلك، وأيضا نتيجة العقوبات اللي ملهاش علاقة بالأمراض الجنسية كائن في الإنفلونزا كالطاعون، ولم تظهر الفحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلفه. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة إلى متى نظل غير مصدقين لكلام النبي، إلى متى نظل مغيبين كلام النبي عليه الصلاة والسلام من واقعنا. أحبتي في الله ينبغي علينا ألا نهون من هذا الأمر، إن القضية خطيرة، إن القضية جد خطيرة وتحتاج إلى وقفة كبيرة. فأنا أقول لحضراتكم بحرمة الاختلاط، لكن إن اضطرت المرأة للخروج فعليها بالشروط التالية. أولا احنا مش بنقول خلاص المسألة وبنحجر دماغنا، لا، بنقول المرأة ممكن تضطر للخروج، انما ان خرجت عليها بالاداب. ايه الاداب دي؟ رقم واحد ترك التطيب والتبرج، ودي بقى مسألة محتاجة وقت كبير لكن تكفي الاشارة. التبرج، المرأة لما تخرج متبرج، وبعدين النساء ولا حول ولا قوة الا بالله، تجد المرأة تقف امام المرأة قبل الخروج تتزين وتتجمل وتضع المساحيق وتضبط تسريحة شعرها وتخرج بهذه الطريقة لتفتن الناس في الخارج وأمام زوجها قمة الإيماء. ليه؟ لأنها أرضت رغبتها الفطرية في التزين، أو من ينشأ في الحلية أرضتها طول النهار عايزة تيجي بقى في وقت البيت ترتاح، فالزوج يشوفها لف على شعرها مش عارف إيه، وبعدين لبسها الهدوم مش عارف إيه، ومنظرها طبعا النتيجة هتكون إيه؟ طبعا هيزهد في زوجته، ولما يزهد في زوجته يشوف النساء بره بالشكل ده النتيجة هتكون انه يرتكب المنكر. فاحنا محتاجين ان احنا نعود الى دين الله تبارك وتعالى. القضية جد خطيرة. وترك التصيب، المرأة لا يجوز لها ابدا ان تخرج متزينة متطهرة، بل تخرج تاركة للتطيب، تاركة للزينة تستر زينتها إلا ما ظهر منها وهو الثياب، وعلى خلاف بين العلماء في مسألة الوجه والكفين. لكن أقول أحبتي في الله، المرأة ينبغي عليها إذا خرجت، إذا اضطرت للخروج، أن تترك التطيب، أن تترك التزين، أن تترك التبرج، هذا فرض شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله: أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد، هذا الحديث في صحيح الجامع، صححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة، أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد، مش إلى الجامعة، مش إلى الشغل، إلى العمل، مش إلى السوق، ثم خرجت إلى المسجد، لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل اغتسالها من الجنابة. الله أكبر، إيه ده؟ مش ممكن حتى تغتسل اغتسالها من الجنابة. شايفين الكلام الخطير؟ هذا من أشد الزواجر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة، أيضا رواه أحمد وحسن إسناده وصح إسناده الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي موسى الأشعري: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها، هي بتحط العطر ليه إن شاء الله؟ بتتطيب وهي خارجة من البيت ليه؟ عشان الناس تقول الله ده برفانها جميل، ده ريحتها جميلة، إيه ده؟ مش ممكن، ده جايبها منين ده؟ مستوردة من أي مصيبة ده؟ فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية والعياذ بالله. ترضي يا أختي في الله إنك تقعي في هذا الحرج، في هذا الحرج، هذا المطب الشديد؟ فأول قيد من القيود ترجد الزينة والتعطر. رقم اثنين: الاحتياط في التستر إن دخلت بيتا فيه رجال. راح تزوري صاحبتك، راح تزوري أختك، راح تزوري قريبتك، قريبتك دي لها زوج ولها أولاد رجال أو شباب، فدي مسألة خطر، ما تتسهليش ولا تضعي ثيابك بنية إن هما ممكن يشوفوك مثلا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث عائشة: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل، هتكت الستر اللي بينها وبين ربنا عز وجل. وهذا محمول إذا وضعت ثيابها لتظهر زينتها ليراها الرجال. لكن إن أمنت الفتنة، إن أمنت ألا يراها أحد، إن أمنت ذلك، كان مثلا راحت تزور أختها وزوج أختها مش موجود في البيت، خلاص ما فيش أي مشكلة، وأمن تماما إنه مش هيدخل والباب مقفول كويس، مش هيدخل إلا إذا فتحت الزوجة من الداخل معاه مفتاح، مش هيدخل على طول كده، فالناس واخدين احتياطاتهم، أمنت الباب مش هيدخل فجأة وهو مش موجود، مستحيل يدخل إلا إذا عرف من بداخل البيت، خلاص لها أن تضع ثيابها مفيش أي مشكلة. طيب كانت في حجرة والمكان مقفول وزوج اختها في مكان، خلاص مفيش أي مشكلة، لكن لتحذر ولتكن عينها في وسط رأسها. يبقى الاحتياط في التستر إذا دخلت بيتا فيه رجال. الحاجة الثانية أن تخرج متسترة، احنا قلنا دي في ترك الزينة، بس عايز أركز عليها ثاني، إن هي لا تلبس الضيق الذي يصف جسمها، ولا تلبس الشفاف الذي يظهر بشرتها، ولا تضع خمارها، ولا ترتدي ثيابا فيه تشبه بالكاثرات، ولا تلبس ثيابا فيها شهرة، ثياب ملفتة للنظر، تلبس مثلا ثياب مشجرة، ثياب حمراء مثلا إلى آخر ذلك. فهذه مسألة من المسائل المهمة. أيضا من القيود المهمة التي ينبغي على المرأة المسلمة أن تلتزمها إذا اضطرت للخروج من بيتها، ألا تخضع بالقول إذا تعاملت مع الرجال، ألا تخضع بالقول. واحدة مثلا راح تشتري حاجة من رجل، لا تخضع بالقول، ما تنعمش كلامها ولا تنعم صوتها. يقول الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ده مين؟ لأزواج النبي. ومين يطمع في أزواج النبي؟ إذا كان ده مع أزواج النبي، فما بالكم إخواني أخواتي في الله إذا كان الأمر مع غير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه مسألة برضو عايز أنوه. بعض النساء صوتها بالفطرة رقيق حنون، أنا أنصحها ألا تخرج صوتها إلا للضرورة فقط، إلا للضرورة فقط. وإن خرج لا تبالغ في تغليظ صوتها، وليس معنى فلا تخضعن بالقول أن تكون المرأة فظة غليظة، بل تتكلم بطبيعتها وسجيتها، لكن لتعلم إن كانت هناك فتنة في صوتها أن تكتم صوتها ولا تخرجه إلا للضرورة. وأيضا مسألة الخضوع بالقول، على فكرة تعرفوا إن الخضوع بالقول ممكن يحصل من الرجال، أي ممكن يحصل من الرجال. واحد مثلا، أول مثلا الناس تتصل عليه مثلا، يعني أول ما يرفع السماعة السلام عليكم بصوت حنون رقيق جدا جدا، فإن وجد رجلا كلمه برجولة، وإن وجد امرأة كلمها بأسلوب استمر في الحنان والخضوع والتكلف في ترقيق الصوت. إن اتصل على بيت صديقه، إن كلمه صديقه كلمه رجل لرجل، إن ردت امرأته يتكلم بأسلوب فيه خضوع. اتقوا الله يا إخواني، اتقوا الله يا مسلمون، هذه مسألة من المسائل المهمة جدا. أيضا من إن اضطرت المرأة للخروج لا تسافر بدون محرم، لا تسافر بدون محرم رجل يحميها. طبعا الناس لما بتشوف امرأة مسافرة من غير محرم يطمعوا فيها، يعودوا جنبها، يكلموها، يكلموها بمعسول الكلام، يفتنوها في دينها. دي مسألة خطيرة جدا، حتى أن بعض العلماء تكلم في هذا الأمر وقال حتى في مسألة السفر في الطائرة، محرم يسلمها للمطار، محرم يسلمها في المطار، قال هذه مسألة برضو أيضا الموضوع فيها مش مأمون الجانب، وهذا كلام له وجهته، والله تبارك وتعالى أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، والحديثين دول في صحيح البخاري ومسلم. فهذه مسألة مهمة جدا أحبتي في الله. أيضا من الآداب التي ينبغي على المرأة أن تلتزمها إذ اضطرت للخروج ألا تصافح رجلا أجنبي، ودي برضو مسألة مهمة. يا رجل لا تصافح امرأة، يا امرأة لا تصافح الرجل إطلاقا، اتقوا الله إخواني وأخواتي في الله، فالذي يأمركم بذلك جميعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رواه السيوطي في الجامع الصغير وصححه الألباني، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. إن تسلم على امرأة لا تحل لك الأفضل لك والأحسن لك إنك تطعن بمخيط من حديد. تخيل مخيط شيء بيخيط به، شيء له سن حاد جدا جدا، تطعن به تنضرب به يغرس في جسمك، مؤلم ولا لا؟ متعب ولا لا؟ خير لك أن تطعن بمخيط من حديد من أن تمس امرأة لا تحل لك. وقال النبي عليه، وقالت عائشة صحيح البخاري عن النبي والله ما مست يده يد امرأة قط، ده النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء. رابعا قلنا بعد مسألة الاختلاط تجنب الاختلاط، رابعا ألا تمتنع المرأة من فراش زوجها. أختي في الله إن امتنعت من فراش زوجك أين يذهب؟ أين يذهب؟ أجيبيني، إن امتنعت أين يذهب؟ أين يذهب في نداء الفطرة الذي بداخله بعد أن تزوجك وعاشرك وذاق حلاوة قربك؟ أين يذهب بعد ذلك؟ أريدك أن تسألي نفسك هذا السؤال. ويا كل زوج يهمل امرأته، أين تذهب زوجتك؟ فهذه مسألة مهمة، كما أنه نداء من هذا الانطلاق الذي أتحدث فيه، كما أنه نداء للمرأة لا تمتنع من زوجك إن أرادك للفراش، أقول أيضا للزوج اتق الله في زوجتك. وفي الإشارة ما يغني عن العبارة، اتق الله في زوجتك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن المرأة إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، وهذا في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. أيضا أحبتي في الله من الأشياء المهمة أن المرأة ينبغي عليها أن تتجمل لزوجها وأن تتزين لزوجها لتحقق الإشباع لزوجها معها في الحلال، ولئلا يتطلع إلى الحرام الذي يراه في شتى الأماكن وشتى البقاع، سواء على الشاشات إن فتن بالنظر إلى الشاشات، سواء في المجلات، سواء في الطرقات، الفتن كبيرة. فتزيني لزوجك لتحصني زوجك. أيضا من الأسباب التي ينبغي علينا أن نحصن بها أنفسنا والمجتمع، ألا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. اوعي توصف امرأة لزوجك أبدا، تقول له فلانة جميلة صفتها كذا وكذا وكذا، هذا يؤدي إلى الافتتان بها والزهد فيك. سادسا، عدم إطالة غربة الزوج إن سافر خارج البلد. يا زوج، يا رجل، يا طيب، يا محترم، يلي بيجي لك عقد عمل مغري فبتسيب بلدك وأهلك وأسرتك وتقعد سنة واثنين وثلاثة برة، وما تجيش لزوجتك وتسيب زوجتك من غير زوج، من غير أحد يقف بجوارها. أتعلم أن الشرع نهى أن يهجر الرجل امرأته فوق أربعة أشهر وانت قاعد بقالك قد إيه برة؟ إن أقسم الرجل ألا يطأ وألا يقرب امرأته، يقول الله عز وجل في هذا الصدد: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. أربعة أشهر، أربعة أشهر، إن رجع وعاشر زوجته ولبى نداء الشهوة والفطرة عندها، وإلا طلقت منه امرأته. أربعة أشهر. وأقول لحضراتكم هذه القصة التي حصلت مع الفاروق عمر، حينما خرج عمر ذات ليلة يتفقد حال الرعية، فسمع امرأة تقول، وهو سمعها وهو في الطريق، سمع في الطريق في الشارع في الطرقات خارجا وهو أمير المؤمنين، سمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه، مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الفور إلى حفصة: يا حفصة، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: ستة أشهر أو أربع. فكتب عمر بن الخطاب: ألا يتأخر رجل في الجيش في الجهاد في سبيل الله أكثر من ذلك. أيضا سابعا، تسهيل الزواج، يسهيل الزواج. الشباب الذي لا يجد أن يتزوج مش نتيجة حاجة إلا نتيجة تعسف، شقة طولها 300 متر، مساحتها 300 متر، ومش عارف أوضة الصالون صفتها كذا، وأوضة الأنتري صفتها كذا، وغرفة النوم صفتها كذا، وهكذا. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام؟ والشاب لسه متخرج ما يملك شيئا إلا راتبه إن وجد عملا أصلا. متى سيتزوج هذا الشاب؟ متى سيتزوج إخواني أخواتي؟ ويا أباءنا الكرام، يا أمهاتنا الكرام، يسيروا الزواج، يسيروا مؤنة الزواج على الناس. اتقوا الله في بناتكم، هتعودوا ترفضوا العريس ده والعريس ده والعريس ده إلى أن تعنس ابنتكم وهي لن تسامحكم أبدا إن ارتكبتم في حقها هذه الجناية. وأقول للشباب: إن الشرع أمركم بالزواج، فمن استطاع منكم الباءة النفقة على الزواج والطاقة على الزواج أن يتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له إجاء يحميكم من ضرر الشهوة لئلا تقعوا في الحرام. وأقول للأباء والأمهات الذين يأتينهم العرسان وبرغم ذلك يعني لا يقصرون، يقول الله عز وجل: وإن كحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يقول: أنا ما دخلش بنتي ناقصة أبدا. طب ساعد، وأنا بقول كل ده على قدر المستوى الاجتماعي، يعني المسألة برضو تقدر بقدرها، فمسألة ممكن مستوى بيتساهل لحد معين ومستوى لا يتساهل لهذا الحد، لأن التساهل لهذا الحد بيؤدي إلى استخفاف الناس، فالمسألة كل شيء يقدر بقدره والله تبارك وتعالى أعلم. ثمانية، التفريق بين الأولاد في المضاجع، وقد أمرنا ذلك: الشرع: مر أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع عند عشر سنين، لأن الطفل بيبدأ يميز في هذا السن. أيضا الاهتمام بالأطفال في مسألة التربية، ندربهم على الاستئذان وغض البصر، ألا يكشفوا العورات، عيب أنهم يكشفوا العورات، ألا يظهر الأب والأم كشفين عن العورات، ودي مسألة مهمة جدا، ألا يحكي الأب، ممكن يحكي مع الأم كلام يعني مش كويس، كلام يعني بالنسبة لزوجته ما فيش أي مشكلة إن يقول لزوجته إن أنا ينفعش الأولاد يسمعوه. فدي مسألة مهمة جدا إن هما يبعدوا عن الصور العري، لأن الأطفال وهم في السن الصغير عبارة عن كاميرات بتصور، أول ما يكبروا يبدأوا يحللوا هذه الأشياء المخزنة في الماضي. وهذا من الأسرار انتشار الرذيلة دون ما يرى الطفل، دون ما يرى الطفل ممكن يشوف منظر يطبقه مع أخته، مع أخته أول ما يبدأ تتحرك الشهوة عنده. طب جاب الكلام ده منين؟ من المناظر المخزنة قديما. فعلى الناس أن يحذروا البعد عما يبثه الغرب من تهوين أمر الفحشة ورديء الأخلاق عن عبر المرئيات. الطفل بيشوف المسلسلات والأفلام وما شابه ذلك، هذا كله من أسوأ من أشد الأخطاء وأفدح الأخطاء التربوية التي تجعل الابن اللي نشأ في أسرة محترمة، أسرة على أخلاق عالية، تجعل هذا الطفل ينشأ على مرذول الأخلاق. نعم أحبتي في الله، دي منظومة كبيرة جدا، وعندنا نماذج وعندنا قصص ومآسي في هذا المضمار وقعت في شباك الرذيلة. آخر حاجة عشرا، تربية المجتمع على مراقبة الله عز وجل. دي التحصينات العشرة ضد الرذيلة. بقي العلاج الناجع الذي هو يتلخص في إن الناس يعني أنت لو وقعت في المنكر إذا ربنا ينقذك منه، لأن العارف الشهوة يعني الإنسان لما يقع في الشهوة ده يعني شيء محبب للنفس، والشيء المحبب للنفس بيبقى النفس يعني داعية لفعل هذا الشيء، فمحتاج لقوة تدفعك. ادعي ربنا عز وجل يرزقك المدد والمعونة. التوبة، محتاجين التوبة ونعود إلى الله عز وجل. التفكر في الآخرة، الموت، تفكر في موت، تفكر في عقوبة من يرتكب هذا المنكر، تفكر أنك قد يصيب هذا امرأتك وابنتك وأختك وعمتك وخالتك. أيضا المحافظة على الصلوات. إخواني أخواتي في الله، أكتفي بهذا القدر وأدعو الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجمعنا بكم دائما على الخير والطاعة وعلى حب الله وحب رسوله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوبى لمن حاز القبور.